الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان بقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهر أصحابه أمانا لهم، كما كان بقاء أصحابه رضي الله عنهم أمانا للأمة. وبموت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توالت الفتن وانفرط عقدها. أخرج مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والمعنى أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا، وقد وقع كل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. ومنذ عاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع، وبعد أن نزلت الآيات تبشيرا له باكتمال الدين وتتمة النعمة، وأنه قد أدى رسالته على الوجه الذي ارتضاه الله سبحانه، وهو يتوقع كأي بشر من الناس اللحظة التي يفارق فيها الحياة وأن يلقى وجه الله، وقد وردت آيات متعددة تدل على عدم بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد أن يأتي يوم يفارق فيه الحياة، وكذا جميع البشر. ومن هذه الآيات ما كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما كان عاما ويشترك معه فيها غيره. فأما الآيات التي أشارت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأن جميع البشر، ففي الكتاب العزيز الكثير منها أشارت إلى وفاة جميع البشر، وهو صلى الله عليه وآله وسلم داخل فيهم. فمن ذلك قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقوله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فهذه الآيات تبين أن جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سنة الله في موت خلقه، لن يتخلف منهم أحد أبدا كائنا من كان، مهما كان شأنه ومهما طال عمره. وأما الآيات التي عنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ثم عاقب ذلك ببيان أن الموت حتم لازم وقدر سابق، فقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على كل الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبدت طلائع انتشاره في العالم وظهرت على الأديان كلها، أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، وأخذ يتهيأ للقاء ربه. وظهر منه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال ما يدل على اقتراب الرحيل عن هذه الدنيا الفانية. وأول ما عرف الله سبحانه وتعالى رسوله باقتراب أجله نزول سورة النصر. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن عمر رضي الله عنه سألهم، يعني كبار الصحابة رضي الله عنهم، سألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل، أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. وروى البخاري أيضا عنه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه مع أشياخ بدر، فسألهم عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال لي عمر رضي الله عنه: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: فقلت لا. قال: فما تقول؟ قال رضي الله عنه: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. وسورة النصر آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال رضي الله عنهما: صدقت. وهذا لا يعارض ما رواه البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وهي التوبة. قال الحافظ: والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة، بخلاف براءة فإن غالبها نزل في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمارات الدالة على دنو أجله صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض القرآن كل عام في رمضان على جبريل عليه السلام مرة، فعرضه في ذلك العام الذي قبض فيه مرتين. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. ومن الأمارات على دنو أجله صلى الله عليه وسلم مضاعفة اعتكاف رمضان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ومن الأمارات الاجتهاد في العبادة. اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه في العبادة، وأكثر من الذكر والاستغفار. أخرج النسائي في الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. ومنها تلميحه صلى الله عليه وآله وسلم باقتراب أجله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهد لأصحابه في مواطن كثيرة بقدوم وفاته واقتراب أجله ورحيله عن الحياة وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وأن ساعة الفراق التي لا مفر منها قد باتت قريبة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني بإسناد حسن. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده، لأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتزعمون أني من آخركم وفاة؟ ألا إني من أولكم وفاة، وتتبعوني أفنادا يهلك بعضكم بعضا. أخرجه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. أخرجه مسلم. قال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وفيه حثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. متفق عليه. ومن الأمارات الدالة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع خرج إلى أحد، فصلى على الشهداء صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف فطلب المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه راوي الحديث: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومن الأمارات أيضا على دنو أجله صلى الله عليه وسلم استغفاره لأهل البقيع. ففي أواخر صفر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع في جوف الليل، فاستغفر لأهله كما روى أبو مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. قال أبو مويهبة رضي الله عنه، ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. وأمر التخيير للنبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قال أبو مويهبة رضي الله عنه: فقلت بأبي وأمي: فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حتى أصبح. أخرجه البيهقي في الدلائل، والدارمي وأحمد، والحاكم بإسناد حسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.